بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفقه الله: ولهذا فإن أهل العلم يقولون النهي على ثلاثة أنواع. هذه القاعدة النهي يقتضي الفساد لأهل العلم فيها ثمانية أقوال. منهم من يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من يقول النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وذكروا أقوالا وصلت إلى ثمانية أقوال في الكتب الموسعة. ولكن أحسن ما قيل في هذه القاعدة هذا التفصيل، وهو أن النهي الذي يطرأ على العبادة أو على المعاملة ليس من نوع أو جنس واحد، وإنما يختلف، فأحيانا يقتضي الفساد وأحيانا لا يقتضي الفساد. والسعدي في بيته يقول: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. إذن فهو يرى أن النهي إذا كان يعود إلى نفس العبادة أو إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطهما فإنه يقتضي الفساد. ومفهومه أن النهي إذا كان لأمر خارجي أو صفة فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا هو أقرب وأحسن الأقوال. قال: على ثلاثة أنواع. الأول: قد يكون النهي عن الأفعال لذاتها، فهذا يقتضي الفساد، كالنهي عن الزنا، نهي عن الزنا لذاته فهو يقتضي الفساد، فلا يترتب عليه من الآثار ما يترتب على النكاح الصحيح كالنسب وغيره، بل هذا يعني لا يعتبر به، حتى وإن حصل أولاد من الزنا لا يقال فلان ابن فلان ولا ينسب إليه ولا تنطبق عليه أحكام النكاح الصحيح، لأن النهي عن الزنا لذاته. قال الثاني: وإما أن يكون النهي عن الفعل لوصف فيه أو شرط ويشمل الركن والواجب. إما أن يكون النهي لذات العبادة أو العمل أو لشيء فيه من الأركان أو الشروط أو الصفات أو الواجبات أو شرط وهو خارج العبادة أو خارج المعاملة، فهذا يقتضي الفساد على قول جماهير أهل العلم كما سيأتي في الأمثلة. يعني حتى ولو كان النهي لا يتوجه إلى ذات العبادة أو العمل، لكنه يتوجه إلى ركن من أركانها أو إلى شرط من شروطها أو واجب من واجباتها، فعند الجمهور يقتضي الفساد. الثالث: أن يكون النهي خارجا، أي عن العمل أو العبادة أو المعاملة، ولا يذكر فيه الفعل، فهذا اختلف فيه أهل العلم. فجمهور أهل العلم يقولون لا يقتضي فيه الفساد مع وجود التحريم والإثم، وأما الحنابلة فيقولون يقتضي الفساد والبطلان، كمن صلى في ثوب حرير أو في أرض مغصوبة. هل يجوز أن يصلي في الثوب الحرير؟ الجواب: لا، فيه نهي. هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ على قول الحنابلة نعم، يعني من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، ومن صلى في أرض مغصوبة عند الحنابلة فصلاته باطلة، وعند جماهير أهل العلم من فعل ذلك فهو آثم. ومثله أيضا من باع يوم الجمعة بعد أذانها، من باع يوم الجمعة بعد أذانها، ولا نحتاج أن نقول بعد الأذان الثاني لأن الأذان الأول محدث، ولكن يقال من باع يوم الجمعة بعد أذانها. قال الله عز وجل: وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالذي يبيع أو يشتري بعد أذان الجمعة، هل هذا البيع فاسد أم لا؟ الجواب: هذا البيع محرم لأن الله نهى عنه، لكن هل العقد فاسد؟ عند الحنابلة فاسد، وعند جماهير أهل العلم يأثم فاعله ولا تفسد العبادة ولا هذه المعاملة. قال: فالجمهور يقولون يأثم وصلاته صحيحة وهو آثم، لأن هذا ليس من شروط الصلاة ولا من أركانها، وأما الحنابلة فيقولون صلاته باطلة. والشيخ العثيمين رحمه الله يرجح قول الجمهور، لأنه إن كان النهي عن صفة خارجة عن العبادة أو العمل فإنه لا يقتضي الفساد مع وجود الإثم، وإن كان الأمر متعلقا لا بركن من أركان العبادة ولا بواجب ولا بشرط من شروطها، وإنما متعلق بسنة من سننها، فإن هذا لا يقتضي الفساد عند أهل العلم عامة، ولكنه يحصل خلل كما قال الناظم: فذو فساد وخلل، يعني ليس معناه أنه يخرج سالما، لا، هو يعني واقع في الخلل، واقع في الإثم، لكن لا تفسد العبادة. كمن صلى في مسجد وفيه قبر، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هل الصلاة باطلة؟ إذا صلى في مسجد وفيه قبر، فإن صلى إليه أو عليه فالصلاة باطلة. إن صلى إليه أو عليه، يعني كان القبر تحت وهو فوق القبر، أو صلى إليه، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وإن صلى في المسجد والقبر في المؤخرة خلفه في الصرح، فالصلاة محرمة لكن ليست باطلة. يعني من صلى يأثم وصلاته صحيحة. إذا صلى والقبر في بعيد منه في المؤخرة نقول له: أنت آثم، لماذا تصلي في هذا المسجد وفيه قبور؟ لكن لو كان القبر في المقدمة نقول له: أخرج وأعد الصلاة، الصلاة باطلة وأنت آثم. لكن على قول من يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، يقول الصلاة باطلة. قال: ومن أمثلة هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، والمراد بالفساد هنا البطلان. فمن الأمثلة زواج المتعة، فزواج المتعة نهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الفساد. فمن تزوج بزواج متعة فإن هذا العقد فاسد، لا يقال العقد صحيح وهو آثم، لا، العقد فاسد. ويترتب عليه ما يترتب على هذا الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد، ولأنه في نفس العمل وفي نفس العبادة منهي عنها في ذاتها. ومن أمثلة ذلك النكاح بلا ولي عند جماهير أهل العلم، أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا قول جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية الذين يجيزون نكاح المرأة الرشيدة من غير ولي. وقول الحنفية مردود في هذه المسألة، فنكاح المرأة بغير ولي باطل، لا نكاح إلا بولي، النهي يعود إلى نفس العبادة. وكذلك نكاح المرأة إذا كانت في العدة، هذا تنطبق عليه هذه القاعدة، النهي يقتضي الفساد. فلو أنها تزوجت وهي لازالت في العدة فالعقد باطل، فإن المرأة في العدة لا يجوز نكاحها، فإذا حصل هذا النكاح فإنه فاسد وباطل. ومن ذلك أيضا صلاة النافلة في أوقات الكراهة الشديدة، هذا داخل في هذه القاعدة، النهي يقتضي الفساد، وخصوصا النفل المطلق الذي لم يكن من ذوات الأسباب. يعني واحد جاء قبل الظهر بعشر دقائق يصلي، ماذا تفعل يا فلان؟ قال: أتنفل، صلي لي ست ركعات ثمان ركعات. يقال: لا، هذا الوقت فيه نهي، والنهي يقتضي الفساد، وإنما رخص أهل العلم في ذوات الأسباب كتحية المسجد ونحو ذلك. قال: وخصوصا النفل المطلق الذي لم يكن من ذوات الأسباب. وهكذا صوم يوم العيدين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، والنهي يقتضي الفساد، فهو داخل في هذه القاعدة. وهكذا سائر البيوع المحرمة كبيع الغرر وبيع الحمل وما أشبه ذلك، فإنه داخل في هذه القاعدة، أي أن البيع فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد، فيكون العقد في هذه البيوع باطل. كذلك البيع بعد أذان الجمعة نهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، هذا كما سمعت عند الحنابلة. كذلك من صلى إلى غير القبلة فإن النهي يقتضي الفساد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وما معنى يقتضي الفساد هنا؟ أنه يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا. أو صلى وهو على حدث فهو كذلك يقتضي بطلان صلاته إذا كان يعلم، فإنه داخل في هذه القاعدة. إذن إذا جاء التحريم في ركن العبادة أو شرط من شروطها أو في واجب من واجباتها فإنه دل على فسادها. وكذلك إذا كان النهي عن العبادة أو العمل أو المعاملة لذاته أو لشرطه أو لوصف فيه، كذلك يدل على الفساد على الصحيح. وهنا سقط، ممكن تزيدوه: فإن كان النهي لوصف خارجي فالعبادة صحيحة، فإن كان النهي لوصف خارجي فالعبادة صحيحة، وإنما يكون الواقع في ذلك آثما. فإن كان النهي لوصف خارجي فالعبادة صحيحة وإنما يكون الواقع في ذلك آثما. والعبادة صحيحة كذلك في مسألة البيوع، كمن باع شاة مصرا فالبيع صحيح لكنه آثم، لأن النهي لا يعود إلى نفس البيع. يعني لو أن رجلا أخذ شاة وحبس اللبن في ضرعها يوم كامل ثم أخذها إلى السوق فباعها على أن هذه الشاة عندها كذا كذا من اللبن وأنها تأتي بالساعة كذا كذا لتر، فباعها فذهب المشتري وحلب ما فيها من اللبن وانتظر إلى المغرب إلى العشاء نصف الليل الصباح وإذا ما في لبن، ما اجتمع اللبن إلا في اليوم الثاني في العشي، إذن هذه تسمى مصرة، هذا غش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة، فهل هذا البيع فاسد؟ الجواب لا، إنما هذا الفاعل آثم غاش، لكن البيع ليس بفاسد، لأن النهي ليس لذات الشاه لذات هذا البيع وإنما لوصف خارجي. قال فالبيع صحيح لكنه آثم، لأن النهي لا يعود إلى نفس البيع وإنما هو الوصف خارجي فيكون آثما والبيع صحيح. إذن متى تفسد العبادة ومتى تفسد المعاملة؟ إذا كان التحريم والنهي متوجه إلى ركن العبادة أو ركن المعاملة أو إلى شرطها أو إلى وصف ملازم لهذه العبادة أو المعاملة. أما إذا كان إلى وصف خارجي أو جانبي فإنه بحسبه يكون آثما وتكون العبادة صحيحة أو المعاملة ملحوظة إذا كان النهي في المستحبات لا تفسد العبادة. إذن فكلام السعدي صواب، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل مفهوم، وما عدا ذلك فليس بذي فساد، ولكنه قد يكون آثما بحسبه، إن كانت المعاملة محرمة فيكون آثما، يكون آثما والعقد صحيح أو العبادة صحيحة وبالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل البيع فاسد؟ يعني له أن يردها، لكن هل البيع فاسد؟ صحيح أنه ليس بفاسد، لكنه لأنه خدع فالأمر يرجع إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قال الشارع وفقه الله، وهذا البيت يستخرج منه قاعدة وهي قوله من أتلف، أو تقول وهي قولهم أحسن، قول أصحاب القواعد، من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. والعامة يقولون كل مؤذي يقتل، هل هذا صحيح؟ كل مؤذي يقتل، صحيح هذا القاعدة؟ لا، ليس بصحيح. أحيانا ولدك يؤذيك كيف تقتله؟ لكن هذه القاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، هذا المعنى العام، وتحته تفاصيل. وكما قال السعدي بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني بالأدنى في الأدنى إلى أن يصل إلى الأعلى. قال وهذه القاعدة الكبرى التي جاءت في الحديث وهي لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومن تلك الأدلة قول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ومنه قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، معنى أن إن لم يحصل منهم انتهاء فيدفع شرهم. ومن الأدلة أيضا ما لم يذكر هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومنها قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عمران أن رجلا عض آخر فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه، فجاء الذي سقطت ثناياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب فلا دية لك. هو أعضه ثم بعد ذلك اشتكي أن الأسنان سقطت، هذا لا ليس له دية، تنطبق عليه القاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين وهو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وأصله في الصحيحين، وهذا اللفظ خارج الصحيحين، هذا عند أحمد المجلد الثاني 385. وهذا الذي يتتبع العورات وينظر، هذا ما يحتاج أن تذهب تعمل له نصيحة، ولا يحتاج تذهب تستهيف الشرطة، لو طعنته في عينه فهذا جائز، لأنه داخل في هذا القاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذى فلا ضمان عليه. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا الحديث. وأدلة هذه القاعدة ومعناها العام انظره في مجموع الفتاوى 1953، وإعلام الموقعين 482، والأشباه والنظائر للسيوطي 84، والقاعدة 26 من قواعد ابن رجب. قال: هذا كله مما يدل على أن من أتلف شيئا لدفع أذى فلا ضمان عليه، كأن يعتدي عليه إنسان أو حيوان فلا يستطيع أن يدفع هذا الأذى إلا بإتلافه، طبعا كما تقدم أنه يبدأ بالتي هي أحسن كما سيأتي، فإن أتلفه فلا يضمن ولا يأثم. كذلك من صال عليه صيد وهو محرم، ومعلوم أن الصيد للمحرم محرم، فإن صال عليه الصيد فقتل فليس عليه كفارة، ليس عليه جزاء. وهكذا ما يكون في باب دفع الصائل، يعني هذه القاعدة يدخل فيها باب دفع الصائل يعني المعتدي. لو أن إنسان يمشي في طريق فجاءه كلب توحش يريد يأكله، دافع عن نفسه حتى قتل الكلب، هل يضمن شيئا؟ لا يضمن، ينطبق عليه هذه القاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه لا ضمان عليه. إلا أنه يستثنى من هذا، وهو من أتلف شيئا ليس بمؤذن لكنه أتلفه من أجل دفع المؤذي. إذن المتلف هو الواسطة بين المعتدى عليه وبين المعتدي، هذا الواسطة إذا أتلف هل أيضا لا يضمن؟ فهنا يضمن، بخلاف لو أتلف المعتدي. فرق بين من أتلف مؤذيا لأجل أذى فلا ضمان عليه، لكن من أتلف شيئا ليس مؤذيا ولكن من أجل دفع المؤذي فهنا يضمن. كيف هذا؟ قال: مثال من احترق رأسه يعني الشعر وهو محرم فتضرر، فقال له الأطباء: لابد أن تحلق رأسك منه، لابد أن تحلق رأسك، ما في منه هذه تحذف، لدفع الأذى فلا شيء عليه ولا ضمان ولا كفارة. الذي يحلق رأسه وهو محرم عليه كفارة، لكن هذا ليس عليه كفارة ولا ضمان. لكن لو أصابه قمل في رأسه فحلق رأسه فهل عليه كفارة؟ الآن أين المؤذي، الشعر أم القمل؟ القمل، لكنه حلق الشعر لدفع المؤذي، فهل عليه كفارة على حلق الشعر؟ قال: فهل عليه كفارة؟ عليه كفارة. لماذا؟ لأنه أتلف شعره، وشعره ليس هو المؤذي وإنما لدفع المؤذي وهو القمل. وهذا ينطبق عليه حديث كعب بن أجرف بن عجرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن من أتلف ما ليس مؤذيا لدفع ما يؤذيه فإنه لا يتوصل إلى دفع المؤذي إلا بإتلافه، فإنه يضمن. وأما من أتلف مؤذيا لدفع ضرره فإنه لا شيء عليه ولا ضمان ولا إثم، وهو داخل في باب الاضطرار الذي تقدم في القواعد الماضية، وداخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وانظر شرح قواعد الحافظ ابن رجب للعثيمين، شرح قواعد ابن رجب للعثيمين الأول 222 إلى 223. قال: وقوله بعد الدفاع بالتي هي أحسن، أي أنه لا، أنك لا تلجأ إلى الإتلاف إلا بعد أن تعجز عما هو دون الإتلاف. يعني جاء كلب تستطيع أن تدفعه بأن ترجمه بالحجارة وينصرف، أيهما الذي تفعله، ترميه بالحجارة وينصرف أو تقتله بالمسدس؟ ترميه بالحجارة، ادفع بالتي هي أحسن. قال: فلو جاءك معتد مثلا قاطع طريق يريد أن يأخذ مالك، أو مثلا يريد أن ينتهك عرضك أو يسفك دمك، فأنت تدفعه فلا تلجأ إلى دفعه بالقتل إلا عند العجز، عن دفعه بدل عند الصواب عن دفعه إلا بذلك، فيدفع أولا مثلا بالضرب وما أشبه ذلك. لكن لو أنك تعلم أو تتوقع أن هذا قاطع الطريق معه سلاح، فأنت تتوقع أنك أول ما تدافع هو يرميك بالرصاص، هل تبدأ بالحجار بالعصا بالسب بالمخاصمة أم تقاتله مباشرة؟ على حسب الحال وعلى غلبة الظن. قال: فإن لم يستطع دفعه إلا بالقتل له أن يقتله، ويكون هذا أتلف شيئا لأذاه فلا ضمان عليه ولا قود ولا شيء من ذلك، ولكن كما سمعت يبدأ بالتي هي أحسن. مثلا جاء هذا السارق معه عصا، يريد أن يسرق معه عصا، أنت تراه ما عنده إلا عصا في يده، فأنت حاول أن تضربه بعصا أو تدفعه، أما أن يأتيك بالعصا وأنت ترميه بالبازوكة مالك؟ قال: هذا معتد. لا، ولكن كما قال السعدي: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فلا يبدأ بالأعلى وإنما يبدأ بالأدنى. وهكذا لو اعترضك حيوان كجمل متوحش واستطعت أن تدفعه بغير إتلاف فهو الأولى، فإن أتلفه فإنه صائل فلا شيء عليه لهذه القاعدة. وكل مسألة تقدر بقدرها، من أتلف شيئا لدفع أذى فلا شيء عليه. وهذه القاعدة مبنية على قاعدة الضرورة تبيح المحظور، وعلى هذه القاعدة أكثر الفقهاء، وقد تقدم الكلام عليه، واحذف هذا الذي في الحاشية، قد تقدم مرجع القاعدة من مجموع الفتاوى إعلام الموقعين. وهنا فائدة مهمة في هذا الباب في الصائل المعتدي، متى يكون صائلا؟ هل كل معتدي صائل له حكم الصائل تدفعه ولو قتلته؟ المعتدي لا يكون صائلا إلا بشروط، ذكر بعضهم أربعة شروط إذا توفرت في المعتدي فهو صائل. الشرط الأول أن يكون للاعتداء مظهر مادي، يعني ما يأتي واحد يجري ما عنده إلا ثوب أبيض بدون عمامة فتقتله، مالك قال هذا سيقتلني هذا صائل؟ لا، أن يكون للاعتداء مظهر مادي، كأن يشهر سيفا أو يكون معه في يده مسدس أو نحو ذلك، يكون عنده شيء مادي يعلم به أنه صائل معتدي وأنه لا بد أن يدفع. الأمر الثاني أن يكون فعل الصائل محرم، أن يكون فعل هذا الصائل محرم. إذا كان هذا المعتدي الذي سمي معتدي فعله ليس بمحرم لا يسمى صائلا ولا يدفع ولا يقتل، كمن يأتي ويقتل أباه فيقال له: لماذا قتلته؟ يقول: اعتدى علي. طيب أبوه هذا اعتدى عليه فعلا، لكنه اعتدى عليه يؤدبه لأنه ما عنده أدب، فاعتدى على ولده يؤدبه، هل هذا الفعل محرم؟ الجواب لا. إذن فدفعه وقتله ليس من دفع الصائل، بل هذا من العقوق ومن قتل النفس المحرمة. وهكذا المدرس مع التلميذ، يأتي المدرس فيضرب التلميذ لأنه مؤذي في الفصل، فالطالب عنده مسدس يخرج المسدس ويقتل المدرس. لماذا قتلته؟ قال: لأنه صائل اعتدى علي يريد أن يقتلني. يقال له: لا، هذا ما هو صائل، لأن فعله ليس بمحرم. وهكذا. الثالث أن يكون الصائل مؤهلا لتحمل المسؤولية، فلا اعتبار بالطفل إذا صال، لأن الطفل غير مكلف، يعني قد يأتدي عليك طفل كيف تتعامل معه؟ يزجر، أدب، ينهر، وهذا فيه خلاف، يعني ولو جاء هذا الطفل مسدس الذي يقتلك تقتله ولا كيف تفعل؟ يدفع بالتي هي أحسن، لكن لا يقال له صائل لأنه غير مكلف ولا مؤهل لتحمل المسؤولية. الرابع أن يكون الخطر متحققا أو وشيك الوقوع، يعني غلب على الظن أن الخطر حاصل. أما واحد يأتيك في الطريق ويقول: أنا آخر الشهر سأقتلك، تخرج المسدس وتقتله، ما لك قتلت؟ قال: هذا اعتدى علي وهذا صائل وقد توعدني بالقتل. يقال: هذا ليس بصحيح، لأن المعتدي لا يكون صائلا إلا إذا كان خطره متحققا أو وشيك الوقوع. فهذه أربع شروط جعلوها للمعتدي حتى يكون صائلا وتنطبق عليه أحكام دفع الصائل. أحكام دفع الصائل. من أدلة هذا الباب حديث مشهور حديث أبي هريرة قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا من أدلة هذه القاعدة. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.